الحمد لله، الحمد لله رب الأرض والسماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسكنه الجنة دار البقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق العباد وأمرهم بطاعته وطاعة رسله، فمن أطاع فهو من السعداء، ومن عصى فهو من الأشقياء. وأشهد أن سيدنا ونبينا ونعمة ربنا سيدنا محمد بلغ للعباد كل ما جاءه من وحي من السماء، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سائر الأنبياء، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصيكم أحبتي في الله وأوصي نفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا القرآن الكريم على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم ترك لنا سنة ما إن اتبعناها لن نشقى أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن بعض الناس قد غال وتشدد في اتباع القرآن أو اتباع السنة، بل إن بعض منهم أصبح يقول إني أريد أن أطيع ما في كتاب الله فهذا أتبع، وما في سنة رسول الله فلا حاجة لي بها، فالقرآن يكفي ويكفي. وكثير من أمثال هؤلاء وهؤلاء، فمنهم من يعاني ويتشدد، ومنهم من يفرط ويكثر من التفريط، مع أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل لنا الدين جعله لنا يسيرا وسهلا، يمكن للمسلم أن يتبع ما أمر الله سبحانه وما أمر به رسله، وكذلك يجتنب ما نهى الله عنه وما نهب عنه الأنبياء. فتعالوا بنا أيها الإخوة المسلمون لنعرف ما هي السنة النبوية، وما هي أقسامها، وما هي حجية السنة، وأنها حجة قطعية. وأخيرا، إياك وأن تتشدد أو تتغالى فيما أمر الله به أو ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، السنة هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. قول أي كلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفعله. فعل أي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا فتفعل مثل ما فعل. فنحن المعاصر رسول الله حتى نراه يفعل، لكن أخبرنا الصحابة رضوان الله عليهم بما فعل رسول الله حتى نفعل مثله. أو تقرير بمعنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أو أحدهم يفعل شيئا ما فلا ينكر عليه ويقول هذا حرام لا تفعل، فما دام رسول الله لم ينكر عليه فإذا هذا أمر مباح يجوز فعله ولا مشكلة في ذلك. أو صفة خلقية أي من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرفه ربنا سبحانه وتعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم، فوجب على كل مسلم أن يحسن خلقه لما كان من حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو خطية بمعنى أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما تراه عليه من هيئته، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق لحيته ويقصر ثيابه وما إلى ذلك، هذا تفعل مثل ما فعل نبيك صلى الله عليه وسلم. والسنة أيها الإخوة الأحباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا سنة موافقة لما جاء في القرآن، أمر الله جل وعلا بالصلاة وكذلك السنة أمر بها، أمر الله بالزكاة والحج والصيام وغيرها وكذلك رسول الله أمر به، فهذه سنة موافقة لما جاء في القرآن أي مثل ما جاء في القرآن جاءت به السنة. ثانيا سنة مبينة لما جاء في القرآن، فمثلا يأمر الله جل وعلا أن نقيم الصلاة ونؤديها، لكن لو بحثت في القرآن كله لن تجد آية واحدة تبين لك كيف نصلي، فلن تعرف عدد ركعات كل فرض من الصلاة، ولن تعرف كيف تؤدي الصلاة بداية من التكبير إلى أن تسلم إلا من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فتكون السنة هنا مبينة وشارعة لما جاء في القرآن مما لا نعلمه إلا بلسان نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الزكاة وكذلك في الحج والصيام وغيرها، فيأتي القرآن ليأمر بفعل كذا لكن التفاصيل يتركها للنبي صلى الله عليه وسلم ليبينها لنا كما علمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك تكون السنة سنة مستقلة أي مستقلة عن الأحكام التي جاءت في القرآن، فتأتي بأحكام جديدة لم ترد في القرآن، وهذا كله وحي من الله سبحانه وتعالى كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجال أن يلبسوا الذهب ويلبسوا الحرير وهكذا. وهذه الأنواع الثلاثة كلها من السنة ويجب اتباعها، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن تقبل منه طاعة، لأن الذي أمر بطاعته وطاعة رسوله هو الله. فالله سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا وجب عليك أن تحب رسول الله وتتبعه، حينها يتقبل الله طاعتك ويغفر لك ذنبك، والله غفور رحيم. وبين الله جل وعلا أن كل حد يجب على المسلم أن يتبع ما أمر الله فيه وما أمر به رسوله، فقال سبحانه: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. أما من يعص الله ورسوله فقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بل مثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء الذين يأتون، وخاصة في وسائل الإعلام، ليتقيدوا بما جاء في القرآن وليقولوا: لا حاجة لنا بسنة رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل متكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثه. أي رجل متكئ، أي مستند على أريكته، سواء كان كرسي أو مسند أو غيره، مستند عليه، ويتكلم بكلام من كلام رسول الله، ثم يقول لمن يجلسون أمامه: عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال رسول الله: ألا وإن ما أحل الله هو ما أحله رسول الله، وما حرمه الله هو ما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تقول مثل هذا القول، أو تتبع أمرا لله وتترك أمر رسول الله، أو تستمع لهؤلاء الذين يخوضون فيما أمر الله جل وعلا أو ما نهى عنه، لأنك لا يجوز أن تجلس أمامه وتستمع لكلامهم، لأن الله جل وعلا قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا رأيت أحدا يتقرب بكلام حرام أو يخالف نهج الله أو نهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب عليك أن تنصحه ليبتعد ويكف عما يفعل إن استطعت، وإلا فاترك مجلسه واذهب إلى مجلس آخر، لأنك بهذا إن ظللت في هذا المجلس يكون عليك غضب من الله مثله تماما، لأنك تسلمه وتدعمه هكذا. وإن رجعت إلى اتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم على الفور، ما يتردد واحد منه ولا يتأخر أبدا عن تنفيذ أمر الله ورسوله. فلما كان الصحابة يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعله، أي خلع حجابه أن تصلي فيه في أي وقت، لكن خارج المسجد لأنه لا تدخل المسجد بعدائي لأنك بذلك تلوث المسجد ولا تحافظ على نظرته. فإذا كنت في حرب أو كنت في شارع أو كنت في طريق أو هنا أو هناك في مكان غير مفروش وأردت أن تصلي بعدائك فلا مانع، لكن أولا انظر في نعليه فقد يكون به أذى أو به ضجر فتنظفه أولا ثم بعد ذلك تصلي فيه. فالصحابة ما ترددوا لحظة وإنما رأوا رسول الله فعل كذا فبعل مثله. وانظر إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة، وحينما يتولى أي أمير جديد يحتاج إلى معظم الجنود يكونوا أمامه ليساندوه أولا حتى يثبت حكمه ويدعمه بهؤلاء الجنود. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان جهز جيشا للحرب بقيادة سيدنا أسامة رضي الله عنه، فلما توفى رسول الله قبل أن يسير الجيش ويأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحرك تولى الخلافة أبو بكر. فقالوا له يا أبا بكر لا تنهي هذا الجيش وتثبته، يعني اجعله يبقى هنا وأجل الغزوة فيما بعد. فقال والله لن أترك أمرا قضاه رسول الله إلا نفذته، أي ما دام رسول الله قد أمر أن تتم هذه الغزوة حتى ولو كنا بحاجة إلى هذه الجنود ولو كان مثله وأكثر، ما دام رسول الله أمر بأمر لا بد أن نتبع. فأمر أبو بكر وأمر الجيش أن يسير كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع احتياجه لكل هؤلاء الجنود. لكن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يتبع ويجب أن ينمو. لذلك أيها الأخ المسلم لا تسير خلف من يدعون أننا لا حاجة لنا بسنة رسول الله. لما قيل لرجل من الصحابة أو من التابعين يسمى مروان، فقيل له ألا يكفينا أن نتبع ما جاء في القرآن الكريم ولا داعي لنا بالسنة؟ فربنا سبحانه قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلماذا إذا لم نتبع السنة؟ فأمر سيدنا مروان رضي الله عنه وقال له بالله عليك أتجد في كتاب الله جل وعلا كيف تؤدي الصلاة بأركانها، ولا كيف تؤدي الزكاة وأقاليمها، ولا كيف تؤدي الصيام وسننه وفرائضه وامتلاكه، ولا كيف تؤدي الحج، ولا كيف تصل أرحامك، ولا كيف تفعل كذا وكذا وكذا، أهذا في كتاب الله؟ فقال لكن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال نعم، ولكن الله جل وعلا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن أردت أن تسأل مثلا كيف أستطيع أن أبني بيتا والله جل وعلا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن قرأت القرآن ستجد فيه قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حق الله لا نفرط في الكتاب من شيء، لكن أخبرك بالشيء الذي لا يوجد أن نبحث فيه. أريد أن أبني بيتا، أذهب إلى مهندس أو مطار أو غيره ليبني لي بيت، وهكذا. تريد أن تبني منبرا، تريد أن تصنع شيئا ما، فتذهب إلى صاحب هذه الصنعة سيخبرك بما تفعل أو يفعل. وبالتالي لم يفرق ربنا في الكتاب من شيء. أما ربنا سبحانه وتعالى بأداء الفرائض وقال لك أطع الرسول فهو الذي سيخبرك. العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام النبيين صلى الله عليه وعلى صحابته الطيبين الطاهرين وأطباهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد أيها الإخوة الأحباب، السنة لها مواسم قد تخفى على كثير منا ولا يعلمها إلا العلماء. ومن هنا كان الاختلاف بين عالمين مثلا في حديث واحد، كل واحد منهما فهمه بنظره وبعقله، والآخر فهمه بطريقة أخرى، لأن النص نفسه أو الكلام نفسه يحتمل المعنيين. ومثالا على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء غزوة الأحزاب مباشرة جاءه جبريل عليه السلام فقال له: أوضعت السلاح؟ فوالله ما وضعت الملائكة السلاح بعد. مر المسلمين أن يذهبوا إلى بني قريظة، وبني قريظة كانت قبيلة من اليهود يعيشون مع المسلمين في المدينة، بينهم وبين المسلمين عهد لا يمكن لا يجوز رفضه وإلا حدث ما سمعنا. فهؤلاء يهود بني قريظة نقضوا العهد مع المسلمين وتآمروا مع المشركين ضد المسلمين حتى يفتنوا، فلما خالف العهد كان جزاء نقض العهد أن يقضي عليه رسول الله بأمر من الله سبحانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. مع أن الوقت من مكان خروجهم إلى وصولهم إلى بني قريظة وقت أكثر، قد يؤذن العصر وهم يسيرون في الطريق. ولاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم قوله، فقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة وهم يسيرون في الطريق بعضهم فهم أن المطلوب من الحديث أن نسرع حتى نصل إلى بني قريظة، فهؤلاء صلوا العصر في الطريق قبل أن يصلوا إلى بني قريظة. لماذا؟ لأن فهمهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أسرعوا قدر ما أمكنكم حتى تصلوا بأفضل وقت وأسرع وقت ممكن. فصلى هؤلاء في الطريق، وبعضهم الآخر أذن عليهم العصر وهم في الطريق فلم يصلوا، وقالوا: لقد أمرنا رسول الله ألا نصلي العصر إلا حينما نصل بني قريظة. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهر.